الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وذلك هذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس الحكم العقائية من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحكمة التي كنا قد شرحناها وبقي البقية السوقة من شرحها هي قول من عطاء الله: ما ترك من الوهم شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهر الله فيه. قلنا أولا يقصد من عطاء الله بهذا الكلام أن الله عز وجل نوع تصرفات الناس ومراتب الناس ولذائذ الناس وأعمال الناس لحكمة يعلمها هو ربما أطلعنا على بعض منها. فإذا راق لك نوع من هذه الأنواع لا تنتقي الأنواع الأخرى. نعم، وشرحنا ذلك ووضحنا هذا الكلام. طبعا هو يقصد بتنوع الوظائف ضمن حدود المشروع، أما ولا يقصد أناسا مطيعين وأناسا غير مطيعين، أناس فساق وناس ملتزمين وناس غير ملتزمين، لا، هذا كل ذلك مشتوم عليهم. نحن نتكلم عن السائرين على صراط الله، هل هم أقامهم الله جميعا على وجهه في عهدهم؟ لا، نعم. وسنزيد الآن هذا الموضوع بيانا. وقع أنني من الناحية النظرية شرحت وأوضحت، ولا أظن أننا بحاجة إلى مزيد، لكن لك أن نطبق الكلام النظري على بعض الأمثلة العملية. ما في هذا العصر نقرأ كتابات بعض المعاصرين ننتقل بعض رجال السلف، بعض الأئمة السالكين، واضرب مثلا بالإمام الغزالي. أذكر أنني قرأت أكثر من مرة كلاما لبعض الكاتبين الجدد ينتقدون الإمام الغزالي ويهينون من شأنه بل ويطعنون فيه. لماذا؟ قال لأنه وجد في عصر احتاجت فيه الأطماع السليمية المستشرية المتجهة إلى هذه البلاد، ولم نسمع أن الغزالية اتجه مجاهدا في سبيل الله قاتل دخل في صفوف المقاتلين، نعم، وأخذ له تمرين ويطيل الكلام ويطعنهم إلى آخره، حتى إنه جعل من الإمام الغزالي إنسانا كافرا. هذا مثال لما حذر منه ابن عطاء الله السكندري: أقام العباد فيما أراد. وظائف المجتمع الإسلامي ليست وظيفة واحدة، هي وظائف متنوعة شتى من خلال مجموعها ينهض المجتمع الإسلامي ويتألق ويتكامل. وآية هذا الذي نقول أن لله في ذلك حكمة هي أن الإمام الغزالي لو توجه التوجه الآخر الذي يريده الطاعنون فيه، يعني كان مثل صلاح الدين الأيوبي مثلا، إذا لرأيت أن الثغرة التي سدها الإمام الغزالي بقيت مفتوحة. الغزالي وكانت حياته عبارة عن ماذا؟ وقوف بشكل عجيب لم يقفه أحد لا من قبل ولا من بعد في وجه تيار الفلسفة الإغريقية التي لو أنها انتشرت ودخلت لفعلت في الحضارة الإسلامية ما فعلته الحضارة الغربية في المسلمين اليوم تماما، ولابتلع الفلسفة الإغريقية الإسلام كله. طيب قيد الله عز وجل من الغزالي منافح ورادا على أوهام هؤلاء الفلاسفة، وجعل الله منه حارسا لحسن العقيدة الإسلامية، فألف الكتب التي ألفها إلى منها تهافت الفلاسفة لا أكثر من 60 مؤلف نصف هذا يعود على أباطيل هؤلاء الفلاسفة. طيب لو أنه ترك هذا واتجه إلى عمل آخر كما يريد المنتقدون مقاتلا نعم من حرب إلى حرب سلسلة بينهما، إذن لرأيت أن هذه الثغرة بقيت مفتوحة. وين بقى نشوف تهافت الفلاسفة ومن مال جعل من الطفل حصن به الحضارة الإسلامية؟ وين الفلسفة الإغريقية الباطنية؟ وين كنا في كتاب المستشفى؟ وين كنا نشوف كتاب إحياء علوم الدين لأعجب ما ألف كما يقول المسجد في طبقات الشافعية ولكن في طائفة من الأحاديث الضعيفة؟ طيب إذا لاحظوا كلام المعطاء الله الباري عز وجل وزع الأعمال على العباد، أنت هنا أنت هنا إلى آخره. طيب إذا واحد ثاني نفس الانتقاد من تقديم أعلم على صلاح الدين الأيوبي وقد خرم هذا أيضا. صلاح الدين الأيوبي كان عم يشتغل مع النبي يروح على مصر يبني لي مدارس، يجي على الشام يبني لي مدارس لطلاب العلم. طيب يعني اول ما تبني المدارس اتعلم انت. امضى حياته صلاح الدين الايوبي وهو يبني المدارس لطلاب العلم في القاهره والمدارس لطلاب العلم في سفح قاسيه. لكن هل سمعنا انه جلس فقرا وتعلم واصبح عالما مثل هؤلاء العلماء ابن مين هذا الله؟ شوف النقص، شوف الانتقاد بعد الغزالة، شوف الانتقاد وعاد كتب لذلك الكتب. شو بيجي بنقول؟ ما يقوله ابن عطاء الله: ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله عز وجل. صلاح الدين الايوبي وجهه الله تلك الوجهه فتفرغ له وبنى صحيح المدارس وملأ هذه المدارس بطلبة العلم وكان يشرف على هذه المدارس ويرعاها ويحضرها في كثير من الأحيان متعلما يجلس، حتى إذا بدأت هذه المدارس تخرج أخذ وكون من ذلك جيشا، كون صلاح الدين الأيوبي جيشا من خريجين معاهد الشريعة للمزيد أقوال على تزال في سفح قاسم ومن معاهد الشريعة في مصر، أمرا أقامه الله عز وجل فيه. تريد أن يترك ما كان فيه ويدرس العلم ويشتغل بالتأليف مثل هؤلاء الأئمة العز بن عبد السلام ابن تيمية ابن قيم الجوزية إلى آخره. طيب ومن الذي كان يجيش هذه الجيوش الدائمة ويقاتل الفريقين؟ نعم المسألة هي عبارة عن ماذا أيها الأخوة؟ عبارة عن التاني ولا إبادة. أناس عاطلين خارجين لا يريدون أن ينهض بواجب ولا بواجب من الواجبات التي يقول عنها ابن عطاء الله في خدمة أمته، يتساءلون تتمطى آباؤهم ذات اليمين من ذات الشمال. طيب لماذا يشغلون أنفسهم بالنقد؟ أحسن عمل اليوم يؤتى بالإمام الغزالي نعم فليفرحوا بهذه الأقلام الناقدة. طيب مين في الكمام ده من تقدير تاب؟ نأتي بصلاح الدين الأيوبي. نعم أيضا منزل ساحته إلى ننتقده. نعم مردين الشهيد نفس الشيء. نعم وهكذا. سبب النقد من أين جاء؟ السبب الحقيقي أن هنالك أناسا لا سيما في هذا العصر يشعرون بالنقص ويشعرون بأنهم عاية على مجتمعهم، يريدون أن يلفتوا أنظار الناس إليهم، يريدون أن يشعروا المجتمع بأنهم شيء وبأنهم كبار وحكام على العلماء السابقين. إذن هم يعني خطيرون، إذن هم لهم شأن كبير. إنسان يجلس ويكتب وينتقد الغزالي، عند الإسلام الغزالي ينتقد صلاح الدين الأيوبي، ينتقد الأزهر بن عبد السلام، لو لم يكن هذا أعظم من كل ما فعل ذلك. هذا هو الدافع الخفي، وحسب هذا الدافع عفونة تذكر الأفواه من رائحتها المتينة. هذا شيء. الشيء الثاني، لو كان متأدبا مع الله لعلم لنا حكمة ابن عطاء الله، ولعلم حكمة الله في ذلك، ثغرات كثيرة، وتتعدد الوظائف بقدر تعدد الثغرات، بشيء معروف. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى شاء أن يلجأ عباده إلى هذه الوظائف كلها. كيف؟ بأن يخلق لدى زيد من الناس الرب اثنين، يخلق لدى عمر من الناس الرب في أن يكون قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخلق الرب في زيد من الناس بأن يكون مقاتلا دائما، يخلق الرب لدى زيد من الناس بأن يترك الدنيا كلها ويشتغل بالعبادة فقط. وهذا الإنسان له مهمة كثيرة يرد البلاء على المجتمع الذي هو فيه. لا، عندما أتأدب مع الله عز وجل أدرك الحكمة، وأعلم أن كل واحد من هؤلاء ربانيا في مركزه، إنسانا من أعظم الصالحين في وظيفته. المهم الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك هنالك أناس، كم وكم رأينا هذه المعركة من الملتزمين، من الذين يتحدثون عن الإسلام ويبرزون غيرتهم على الإسلام. ندخل مسجدا من المساجد فيجد بين المسلمين إنسانا يعني الأنظار ربما تشمئز منه، يلبس ثياب مهتمة، منظر عن الدنيا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات من الباليين لا يعني تمتلئ العين به بشأن الناس عن المصدرين. ينظر إلى هذا الإنسان لا يلقي محاضرة طويلة في المكتب على هذا الإنسان. ديننا ليست فيه دروشة، ديننا دون عز، ديننا ليست فيه كذا وكذا إلى آخره. واضح كيف؟ وهذا شيء يتنافى مع الإسلام، وربما قال الكلام الجارح في حق هذا الإنسان، وربما أسمعه الكلمات السيئة، نعم، وربما ماذا يكتب إلا مؤلفات في هذا السبب. هذا يتنافى مع ما قاله ابن عطاء الله. هل تعلم خفية حال هذا الرجل؟ هل تعلم لماذا هو بهذه الحال؟ هل تعلم أنه إنسان كسول عطال بطال من أجل ذلك فعل بنفسه هذا؟ أم لعل لهذا الإنسان وظيفة ربانية خفية عنه؟ ما الذي أدراك؟ ما أدراك؟ نعم. نحن نعلم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أو الشجره ذات الميل بالليل مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بد اقسم. وكلمه رب للتكسير موجود شيء كثير. نعم ربنا كان هنالك اناس يفعلون بانفسهم هذا كسلا، ربما كانوا يفعلون هذا بانفسهم استعطافا حتى يجعلوا من انفسهم فقراء فيعطف الناس عليهم فيعطيهم المال ربما، لكنك لا تعلم هل هذا من هؤلاء ام من هؤلاء. اذا انت مفروض فيك ان تحسن الظن، ان تسيء الظن تحسن الظن، اشتروا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ان علمت حسنا تستمتع، لكن ان لم تعلم هويه هذا الانسان اسكت وانجم ثمرك. وتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتأدب مع رسول الله الذي يقول هذا الكلام للباشا فاهما. وكثيرا ما يستشهد بعض هؤلاء الناقلين بكلام سيدنا عمر عندما كان يدخل المسجد فوجد بعض الناس قسالى هكذا في المسجد يعني بالبرغة عليهم ويطلب منهم ان يخرجوا ويذبحوا ويشتغلوا، وكان يقول يا رب انكم تعلمون ان السماء لا تمطر معهم لان الارض لا تملك من يحتاج اليه، لكن بتصير مثل عمر بن الخطاب تعف وتعلم ان وافع هذا الانسان وتعلم ان ماذا فعل لنفسه ذلك وتعلم انه عطال بطال اراد ان يكون عالما على الناس. عندما تصبح مسؤولا مثل عمر بن الخطاب عندئذ ينبغي ان تنهض بهذه الامه بهذه المهمه، بل ينبغي بل يجب. اما الان فما ادراك بهذا الانسان وحاله، ما أدراك بهذا الإنسان؟ هل أنت على يقين أنه فعل بنفسه هذا تكلفا؟ وأنه فعل هذا بنفسه كسلا من أجل أن يفتح فمه للناس يذوقونه لقمة ثم كل لقمة وهو لا يريد أن يستغرب؟ هل تستطيع أن تتحمل مسؤولية هذا الاعتقاد بين يدي الله أمام هذا الإنسان غدا؟ لا. أنت لا تعلم من هو. إذا ينبغي أن تتأدب وأن تلجم فمك ولا تقول هذا الكلام. صحيح ديننا ما فيه دروشة بالمعنى اللي حكاه عمر بن الخطاب، لكن ديننا يتسع بكل الوظائف، وهذه من جملة الوظائف. مالك مجازي أنا أحترمه وأقدره، والجذب وظيفة وظيفة أقام الله سبحانه وتعالى بعض عباده فيه. هناك أناس وصفهم الله عز وجل بالابتعاد عن المال والدنيا والتجارات وما إلى ذلك ليكونوا ليل ونهار عارفين راكعين ساجدين. أنت لا تقلد، لأن ابن عطاء الله يقول أنت لازلت خير وظيفته. لا تقلد ولكن تؤمن. أجل والأدب مع الله عز وجل هو أن الإنسان إذا رأى شخصا هكذا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتأدب معه. امثله اخرى، امثله كثيره. هنالك سمعت وهذه اذن من يجلس في مجالس الحديث عن علماء الشام، علماء دمشق الذين رحلوا منذ سنوات من امثال الشيخ بدر الدين ومن امثال الشيخ محمود العطار وفلان وفلان. سمعت من ينتقد الشيخ بدر الدين ويكون لسانه يقول ايام الشيخ بدر الدين كان الاحتلال الفرنسي مهيمنا على دمشق وسوريا، وما سمعنا ان الشيخ بدر الدين خرج مع ثوار مقاتلا للفرنسيين، دائما كان بامرين دريجه وما الى ذلك. هذا الكلام يقال، وهذا الكلام يقول لبعض من يصطبرون انفسهم بصبغه التدين. طيب حكمه ابن عطاء الله هي ليست حكمه ابن عطاء الله، هي سنه رسول الله. هذه الحكمه مراه لما كان عليه اصحاب رسول الله. من عطاء الله يأتي هذا الذي يقول إما من صريح كتاب الله أو مما كان عليه حال رسول الله وأصحابه. أقل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان العاقل عندما يتمطى إنسان فقير الظلم، فعلا فقير الظلم في هذا الإنسان، ليقول مثل هذا الكلام في حق الشيخ بدر الدين وأمثاله، أقل ما يمكن أن تقول له وأنت لماذا ما لا ترين المثل الأعلى لجهادك يا هذا؟ حزب الله موجود في لبنان وينهض مغيظا مشكورا مأجورا بواجب الجهاد. نعم، لماذا لا ترين المثل التطبيق الأعلى في سلوكك؟ انهض غدا يدخل في ترك الجهاد في سبيل الله لكي نعلم ان نقدك ليس نقدا ترفيهيا ترفا كاملا، وانما هو نقد انسان متحرك. لماذا؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم اكثر الناس كسلا واكثر الناس بعدا عن القيام باي واجب، باي واجب من واجبات المجتمع الاسلامي. لكن هذا الكلام كما قلت لكم نوع من العمل القطاري ليؤطروا انفسهم به وليذهنوا انفسهم انهم اكثر غيره على المجتمع وعلى الاسلام من كبار العلماء الذين تحترمهم وتقدسهم هذه البلده. هذه كلها امثله حيه يحذر منها ابن عطاء الله السكندري لا بالحكمة التي شرحناها. وابن عطاء الله السكندري يمضي بنا في هذا إلى مرآة عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى المجتمع الإسلامي في عصر الصحابة كيف كان مزيجا، كيف كان متنوعا. خذ من هذا آيات الحكمة وطبقها على نفسك وكن متأددا مع عباد الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر مهم جدا أيها الأخوة. أعتقد أن هذا القدر كاف في شرح هذه الحكمة التي بدأنا شرحها في الدرس الماضي. ثم ينقلنا ابن عطاء الله بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها فيقول: إحالتك الأعمال على وجوب الفراغ من عماق النفس. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رغمات النفس. هذه الحكمة يعني شرحها سهل وليست معقدة، وكلنا أعتقد أنه يتفاعل مع هذا الكلام. زيد من الناس يدعى إلى القيام بواجبات اجتماعية يباركها الإسلام أو دينية يخبر بها كتاب الله عز وجل أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنه ماذا يقول؟ هذا هو العذر الشائع. يقول: أنا قد وضعت هذا في برنامج أعمالي ضمن سنن الوظائف التي سأنهض بها، لكنني أنتظر الفراغ. عندي مشروع تجاري أملاحه حتى انتهي منه، وأنا إذا ما لحقت تطول علي الفرصة. أجل، بس أخلص من المشروع التجاري والمعمل عندي من يبدأ بالإنتاج، أنا ناوي بقى أحضر دروس وأتعلم وأتثقف في ديني، كل هذا ناوي أعمله. هذا المثال. نعم، وربما قيل لي زيد من الناس مثلا: يا هذا، إن الله عز وجل يعطيك المال الوفير وها أنت تعيش في دحبوحة من نظر العيش، فما لك لا تكرم الفقراء الذين يحيطون بك؟ يقول لك: ومن الذي قال لك لن أعطيهم؟ أنا هذا الموضوع في ذهني، وأنا قد وضعت في ذهني المبلغ الذي سأعطيه، أنا عندي مشروع، هذا العمل الذي سأنهض به سأعود بثلثه أو بربعه للأعمال الخيرية، أعمالنا الخيرية كذا، سأبني مستشفى، سأبني مستوصف، سأقل كذا، سأقف أراضي. وأنت يوم أعطيني فرصة فقط إلى أن ينتهي المشروع الذي أنا بسببه. ما أريد أن أفيد بالأمثلة، كلكم يعلم الأمثلة الكثيرة على هذا. هذا رقم شيطان، وهي رعونة من رعونات النفس. الشيطان يمد أمام الإنسان الأجل ويخيل إليه أنه سيعيش عمرا طويلا، والدليل على ذلك أن صحته منفورة ونشاطه قوي وقدراته الذهنية والعقلية متكاملة. إذا أمامه فرصة طويلة جدا جدا، أمامك فرصة طويلة جدا جدا، كيف تقبل هذه الفرصة؟ يقبلها لأموره الشخصية وأموره الدنيوية والشهوانية وتحقيق أهوائه القريبة. الأمور الأخرى التي يطالبه الله عز وجل بها، إن كان من الأنشطة الاجتماعية المبرورة أو من الواجبات الدينية، يضعها وراء وراء نظرا إلى أن عمري طويل. هكذا يقدم في أمام فرصة، في أمام مجال، ليش عم نستعجل؟ نعم. طيب، هذه أقول رقية الشيطان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ربما كانت وفاته بعد شهر أو بعد سنة، وهو يسير مشروعاته التجارية وأعماله وأنشطته عبارة عن مشاريع تحتاج إلى رضا من 10 سنوات. يأتي الموت فيتخطفه بعد سنة. كل تلك الوظائف التي كان الله عز وجل يطالبه بها لم يؤدي شيئا منها، ورحل إلى الله خلوا النفاق كارها. نعم، وهو في تلك الحياة الثانية لا بد أن يشتر الندم الذي يحرق القلب. إذن هذا غلط، هذا خطأ. إن كنت قد اطلعت على الغيب وعرفت أن عافيتك ستبقى وأن قوتك ستستمر وأن قدراتك على أداء هذه الواجبات ستستمر، ممكن أن نقول إن هذا الكلام مقبول عقلا، لكن الله أخفى آجالنا عن عيوننا، ولله في ذلك حكم. هذه هي الحكمة، أخفى. ما نعلم متى الأجل سيأتي، إذن ما دمنا لا نعلم أي واجب خاطبك الله عز وجل به، اجعل مرتبته هي المرتبة الأولى من وظائفك وأعمالك، المرتبة الأولى. نعم، أنا أعلم كثيرا من الموظفين، كثيرا من الضباط، إذا ذكروا بالله ماذا يقولون؟ بيني وبين أن أصل إلى اللقاء 10 سنوات، 5 سنوات، أنا بمجرد ما أنتهي إلى التقاعد سأتفرغ وسأضع منهاجا لدراسة الدين، للمجيء إلى الدروس، لتعلم الشريعة، لكل هذه الأشياء. هذا إنسان مخدوع، هذا إنسان مغشوش. قل له 10 سنوات أو 5 سنوات، أنت ضامن أنك تعيش شهر؟ على أي أساس أقول هذا الكلام؟ نعم. ضابط كثيرا ما تأتي المصادفة فتجمع بين أناس يظهرون على الإسلام يبدو وزميلنا لا أصدقاء لهم بالذات مثلا الوافي الضابط لازم يكون أقرب إلى الله من كل الناس، يقول أنا خلفي حساس، عملي حساس، بس اتقاعد راح تلاقيني، يعني بدون اسم الشيخ أبدا، بس اتقاعد. نعم، هذا كله داخل فيما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ أولا، سؤال أول، لماذا خلقك الله؟ هل خلقك الله سبحانه وتعالى البلهث وراء المال أو وراء تجارة أو وراء الغنم تجتثه من نزيف أو من زراعة أو صناعة، لتجعل الدنيا التي تعيش فيها مطية ذليلا تركنها من أجل هذه الأعذار، أم إن الله خلقك لوظيفة ما هي لذاته؟ سل الجواب واضح في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعموا. إذا أنا خلقت منذ أن أوجدني الله واستولدني من والدتي، خلقت منهم ربانية، الطعام الشراب كل خبر لهذه الوظيفة خبر، يعني دار يقول إن أنت خادم وموظف مهم يجب أن تنهض بها بمجرد كسن الرشد. طيب ووظيفتك هذه تحتاج إلى مقومات عندي: بنيت لك عيشا كريما، بنيت لك رزقا، سخرت لك السماء، سخرت لك الأرض، سخرت لك كل شيء. أنا سخرت لك كل شيء، عندي أنت تجاهك، وأنت مهمتك تجاهي أنك تنفذ ما المهمة التي خلقت من أجلها. أليست هذه هي مهمتنا على وجه الأرض؟ إذا هذا العمل الذي يفعله هؤلاء الناس، أو هذا القول، أو هذا الاعتبار الذي يعتبرون به، شأن من يفهم العكس، شأن من يعتقد أنه جاء إلى هذه الدنيا من أجل أن يأكل ويشرب، جاء إلى هذه الدنيا من أجل أن ينافس التجارة في تجاراته، والزراعة في زراعاتهم، والسياسيين في سياساتهم، وأعمال أصحاب المغانم الدنيوية أيا كانت في مغانمهم، وبس. بعدين لما الإنسان بيشيب ويصيب بعضهم العصاية بيركب فيها تلينه على السيد على قدميه، ساعتها بيلتفت شوي إلى الله بيقول شو بدك مني؟ هلا إجا بيرك، تفضل اتوضى حتى أعمل. نعم، هذا شأن لسان حال هؤلاء الناس. كم نرى أناسا في المسجد قد وحط الشيب برأسه وبلغ ظهيره، يأتون إلى المسجد تماما، ارجع القهقرة إلى حاله عندما كان في 40 في 50، تجد أنه لم يكن يعرف الإسلام ولم يكن يتعرف على المساجد لأنه موظف، ما بيصير، أو لأنه ضابط، أو لأنه ما بعرف إيش. لك يا أخي، لماذا تتصور هكذا؟ لماذا تنظر الله عز وجل بشأنك؟ ماذا ستقول وما الجواب الذي هيأته في فمك لله عندما يقول لك: ألم تقرأ قولي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما الذي كان يمنعك أن تجمع بين وظيفتك وعبوديتك لله فيتعالى القرآن والأولوية لعبادتك لله؟ الوظيفة خدام لله عز وجل، وليس الدين خداما للوظيفة، أليس كذلك؟ نعم. نحن في كل مرافقنا وفي كل مؤسساتنا الاجتماعية مسلمون، والإسلام مهم على كل هذه المرافق، يعني أن كل هذه المرافق تدور في فلك الإسلام، تدور في فلك الإسلام. وعندما ندرك هذه الحقيقة ونمارس إسلامنا ونمارس ديننا ولا نسيف، نعم، سنجد أن مؤسساتنا الاجتماعية زادت ازدهارا وزادت فاعليتها قوة، شيء طبيعي، هذا واضح. انظر بين شخصين موظفين، واحد منهما يؤدي واجباته تجاه ربه وأيضا يؤدي وظيفته، انظر إليه كم هو مخلص في عمله الوظيفي، لا يخش، لا يغش، لا يكذب، لا يخون مواطنا، لا يدعه ومعاملته أمام أن يقول انظر إلي بدل بعد بدل بعد إلى آخره، خوفه من الله يمنعه من ذلك. بينما الإنسان الآخر الذي يقول أنا الآن بقي 10 سنوات لأتقاعد، فسأتقاعد كفر عن كل الماضي يتعود الى اخره. زين قلبه فارغ من الدين، معرض للرشد، معرض للغش، معرض لان لا يأتي المواطن كما ينبغي تماما. وكل مرافق المجتمع اي مجتمع هكذا. لماذا سبحانه وتعالى لماذا طلب منا ان نكون عبادا لله نطبق ابنيتنا له؟ لماذا؟ من اجل ان نخلص في اعمالنا الاخرى، ولن نخلص فيها ابدا الا اذا كان خوف الله مؤمنا على قلوبنا. جرب محاضره تلقى حديث عن الاخلاق، شلون لازم واحد يخدم مجتمعه وبلده كله يلقى اذا ما في خوف من الله وما في شعور بان الله يغني به. لم يفعل شيء، لم يخلص لك العمل، لا سيما عندما يجد ان الدنيا تغري وطريق الوصول الى الدنيا البعد عن الاخره. بينما اخرى بلد الله لا اعرف الدنيا، وعندئذ يفسد دنياه واخرته معا. ايها الاخوه، مثل الدين والدنيا في حياه الانسان اشبه ما يكون بالمثل التالي. رئيس دوله ملك او رئيس دوله رئيس جمهوريه ارسل موظفا من كبار الموظفين الى بيت نائمه لمهمته. تقتضي هذه المهمة أن يبقى في تلك البلدة شهرا مثلا، يعرفه على هذه المهمة ويكلفه بها. إذا هذا الإنسان سيتجه غدا إلى تلك البلدة من أجل ماذا؟ من أجل أداء هذه المهمة. طبعا رئيس الدولة ماذا يصنع؟ يأمر سفير هذه البلدة في تلك البلدة أن يستقبله استقبالا عظيما، وأن ينزله في فندق مليء جدا جدا، وأن يجري عليه نفقة كافية مجزية كلية، وأن يوفر له كل أسباب الراحة مشان حتى يقدر يؤدي المهمة. وبالتالي يدرى مهمة هذا الإنسان خادم للراحة والفندق والمال، ولا الراحة والفندق والمال خادم للمهمة؟ لهذا الجواب، هذا شأن كل إنسان أرسله الله إلى هذه الدنيا. أرسلنا لمهمة كلفنا بأدائها على خير وجه، ولكن الله كريم قال إن تؤدي هذه المهمة أنا عليك ريحكم أعطيكم أكرمكم يقول كل شيء، بس انتم ادوا هذه المهمه، انتم انصرفوا الى ما قد كلفتكم به، وانا سانصرف الى ما قد كلفت نفسي به تجاهكم. كذب على نفسه الرحمه، ما حدا كلف، بس هو كريم ربنا سبحانه وتعالى، اليس كذلك؟ نعم. هذا هو شاننا، ايا كنت وايا كانت وظيفتك وايا كان مستواك وايا كنت مهمتك، لا تؤجل ما قد امرك الله به الى يوم القيامه، فضلا عن ان تؤجله الى السنوات الاتيه. ورب اناس كثيرين وضعوا هذا التصور في اذهانهم وقالوا الان لا يتسع الوقت لدراسه الدين الشرع، بس انا نايم اشتري مكتبه ودروس بس اتقاعد. كم من أناس وضعوا في أذانهم أن يكونوا عبادة متبتلين، لا يؤذن المؤذن إلا ويكون أول داخل إلى المسجد ويصلي في الصف الأول. وكم من أناس أيضا قالوا هذا الكلام لأنفسهم ويفهم لهم بالنسبة لحضور الدروس، ثم ما الذي حصل؟ تخطفتهم المنية قبل أن ينتهي إلى هذا الأمر، راحوا من الدنيا لا عرفوا الله ولا عرفوا واجباتهم، ولم يسألون ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولهم جميعا. نعم، هذا الكلام واضح وما أظن أنه يحتاج إلى مزيد شرح، وهو الذي يعنيه ابن عطاء الله بقوله لحالتك الأعمال. أي الأعمال؟ الأعمال التجارية، لا، الأعمال المقربة إلى الله على وجود الفراغ من لعبات النفس. بقي أن نقول العجيب أن الإنسان يعلم حكمة ابن عطاء الله في الوظائف الدنيوية ثم ينساها عند الوظائف الدنيوية. الإنسان النشيط في أعماله التجارية أو الزراعية أو أيا كانت، عندما يجد أن مجموعة أعمال كلها تتزاحم عليه يركض ويسعى من أجل توزيع وقته بين هذا العمل وهذا العمل وهذا العمل وهذا العمل. يأتي صديقا له يقول: يا أخي، أنت أتعبت نفسك ودوخت رأسك في مجموعة هذه الأعمال، اشتغل اليوم بهذا العمل الأول ستنتقل إلى الثاني والثالث. ماذا يقول؟ يقول: يا أخي، هذه الأعمال كلها ينبغي أن تنجز اليوم. إذا تركت هذا العمل الذي ينبغي إنجازه اليوم إلى بعد ثلاثة أيام فإنجازي له يفقد فائدته. يا سلام. تعرف يا مطري، نعم، إن كل عمل مرهون بنقاطه، ولذلك تجد أنه يمزق نفسه بين هذه الوظائف المختلفة. فإذا تعارضت وظيفة الدنيا مع الوظائف التي خلق من أجلها والتي يرزقه الله المال من أجلها، ينسى هذه القاعدة، يعمل ما أمره به الله، ويقول: بعد سنة سأتفرغ. طيب لماذا كنت بالأمس عن أعمالك الدنيوية التافهة البسيطة تقول كل عمل ينبغي أن يؤدى لنقاطه، وتعلم الفلسفة التي تقول إذا أخر العمل عن نقاطه فقد جدواه؟ كلام جميل. لماذا نسيت هذه القاعدة أمام المهمة الأعظم وأمام الوظيفة الأسمى وأمام مسؤولياتك التي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلها؟ عندما يتحرك الإنسان حبا لله وخوفا من الله ورقابة لله سبحانه وتعالى سيدرك هذا الكلام الذي نقوله، ولسوف يعطي الأولوية لواجباته الدنيا عند التعارض على أن دينه يأمره أن لا يتأخر في هذه الوظائف الدنيوية. دينه عندما يتمسك به هو الذي يكون ضمانة لأداء وظائفه كلها على خير منه. هذه حقيقة لا نشك فيها ولا نبتعد. عندما يلتحم الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أركاننا وديارنا وأن يحصننا بالعزة والكرامة، لكن عندما يرى إن شاء الله يلتحم الكتاب، من هم الذين ينسون حياتهم ويضحون بأرواحهم؟ وإنسان الزيت والأولاد ولقد يشم رائحة الجنة فعلا كما كان يشم صحابه، من هم الملتزمين المؤدون لواجبات الله الذاكرين الله المتعرقون حبا لله خوفا من الله؟ من الذي يجهل هذه الحقيقة؟ أبدا ولا أحد يجهل هذه الحقيقة. أما الإنسان الذي حمل نفسه أوقاره من الدنيا والأعمال والأموال وما إلى ذلك وربط ذلك كله بنفسه وملأ قلبه بهذه الترهات الدنيوية، والله ما راح يقضي لبحري. هو ماشي بالزكاة تجاهك شو صار فيها؟ ملايين شو بيصير فيهم؟ شهرات شو بيصير فيهم؟ ولذلك تجد أن السبل تتقطع. فإذا أمرنا الله بوظائف من الدين فمن أجل أن تكون هذه الوظائف الدنيوية حسنا لوظائفنا الدنيوية، وهكذا هناك جدلية كبيرة بين الدين وبين الدنيا. يوجد الدين في المجتمع بشكل حقيقي، لا بد أن يزدهر المجتمع دينيا. الحمد لله رب العالمين.